بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الواقعة التي بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر هذا الحدث العظيم يوم القيامة، فقال سبحانه: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فبين الله سبحانه وتعالى أن في هذا اليوم يرفع أقوام كانوا مخفوضين في الدنيا ويخفض أقواما كانوا مرفوعين في الدنيا. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعض ما يحصل وما يقع من أحداث وأهوال في هذا اليوم، فقال: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام وأنواع وأصناف الناس في هذا اليوم، قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي جميع الناس ثلاثة أنواع وثلاثة أصناف. ثم قال: وعدد هذه الأصناف بحسب الترغيب والترهيب، فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. لما أجمل قسم بحسب الترغيب لأهل الإيمان بالثبات على هذا الإيمان وسلوك طريق الاستقامة لنيل هذه المرتبة، وثم ذكر أصحاب الشمال ترهيبا لهم على ما سلكوا من طريق، ثم ناسب بعد ذلك أن يذكر أعلى المراتب وهم السابقون. ولما فصل بدأ بأعلى المراتب، تفصيل نعيمهم وما لهم يوم القيامة في الجنان. قال: والسابقون السابقون، أي الذين سبقوا إلى الطاعة وسبقوا إلى الخيرات وسبقوا إلى أعمال البر وسبقوا في هذه الدنيا، سبقوا في صلواتهم وسبقوا في نفقاتهم وسبقوا في جهادهم وسبقوا في صبرهم، فهم السابقون في دخول الجنات. أولئك المقربون، أي المقربون عند رب الأرض والسماوات في أعلى المنازل وهي الفردوس التي سقفها عرش الرحمن. ثم قال: في جنات النعيم. ثم بدأ التفصيل لحال هؤلاء ابتداء يعرفنا الله سبحانه وتعالى من هم وفي أي زمن هم. قال: ثلة من الأولين، أي السابقون المقربون هم ثلة، أي جماعة كثيرة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد اختلف العلماء ما معنى ثلة من الأولين. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرة من الأمم السابقة وقليل من الآخرين، أي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وفصل هذا القول بأن الأمم السابقة أعدادها كثيرة، وأن السابقون فيهم بالنسبة للسابقين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم كثر، فباعتبار العدد هم أكثر، أما باعتبار النسبة فالسابقون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكثر. هذا قول الإمام الطبري، ولكن ضعف هذا القول الإمام ابن كثير ومن المتأخرين ابن عثيمين رحمه الله، فقال: الصواب أن قول الله عز وجل ثلة من الأولين، أي ثلة من أولي هذه الأمة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الكثرة من السابقين، وقليل من الآخرين، أي قليل من آخري هذه الأمة. وهنالك قول آخر فيه تفصيل، قال بعض العلماء: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يشمل جميع الأمم، فكل أمة السابقون فيها هم جماعة كثيرة ممن عاش وممن عاصر الوحي وبداية الدعوة مع الأنبياء، والقلة الذين جاءوا من بعدهم، فهذا يشمل جميع الأمم. ففي كل أمة كثرة سابقة وقلة سابقة مؤخرة، فهذا قول كذلك حسن فيه تفصيل. ولكن أقرب الأقوال أن قول الله سبحانه وتعالى ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرة من السابقين هم من الأولين، هم من أولي هذه الأمة، من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وخير القرون. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة 120 صفا، 80 منها منكم، أي أن من المسلمين من أمة الإسلام 30 أهل الجنة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك الآيات الأخرى تشير إلى هذا المعنى، وهذا المعنى فيه فائدة مهمة إلى صفاء منهج السلف الصالح، وإلى ضرورة الاقتداء بالصحابة وعدم همزهم أو لمزهم، وضرورة معرفة مكانتهم وتعظيمهم والترضي عنهم ومعرفة سيرهم واقتفاء أثرهم. لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ثلة من الأولين، أي هؤلاء هم أهل السابقة، وهؤلاء هم أهل السبق، أهل السبق في أموالهم، وأهل السبق في جهادهم، وأهل السبق في صبرهم، فقد جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حق جهاده. وهذا فيه إشارة إلى ضرورة معرفة سيرهم واقتفاء أثرهم والترضي عنهم والترحم عليهم وعدم همزهم من قريب أو من بعيد، بل هم خيرة الناس كما ذكرنا في هذا الحديث. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا، أي مقتفيا ومتبعا، فليستن بمن قد مات، أي من الأوائل، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهؤلاء خير من يقتفى بهم وخير من يقتدى بهم، هم السلف الصالح الذين هم أصحاب القرون الأولى الذين شاهدوا التنزيل وكانوا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي هؤلاء هم السابقون، الأكثر منهم ممن سبق، وقل في آخر هذه الأمة. وهذا فيه فائدة كذلك على المسلم أن يشمر وأن يبذل جهده ووسعه حتى يلحق بالأولين، بمعنى أن من الآخرين من هم سابقون، ولكن كم عدد هؤلاء؟ قلة. والعاقل الفطن الذكي الذي يحرص أن يكون الفائز من بين هذه الكثرة، أي أن يكون قليلا من بين هذه الكثرة حتى يدرك من سبق وحتى ينال هذا الأجر العظيم الذي سيتضح معنا في الآيات القادمة. قال ثلة من الأولين أي السابقون وقليل من الآخرين. طيب ما هو نعيمهم؟ قال: على سرر موضونة، أي لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخلون خيامهم وقصورهم ومساكنهم وبساتينهم ومزارعهم، فإن في منازلهم سرر، مع أن الإنسان في هذه الدنيا إما يجلس على مجلس أو على كرسي، هذه الجلسة الطبيعية، أما جلسة السرير فهي جلسة قدماء الملوك والعظماء والكبار، كانوا يجلسون على سرير فسيح كبير، وهذا السرير مرتكز على 4 قوائم، ثم يجلس في وسط هذا السرير تعظيما لمكانته ولشأنه، والناس يقابلونه ويزورونه في هذا الموضع. وهذا فيه إشارة إلى المساحة الواسعة والمكان الفسيح في الجنان، لما كان أهل الجنة من السابقين يجلسون على سرر جلستهم واتكاؤهم وراحتهم على سرير، مع أن السرير هو مكان الاضطجاع ومكان الارتفاق ومكان الاتكاء ومكان النوم، ولكن يغلب عليه في زماننا هو لإيش؟ للنوم. ولكن لما كان نعيم الجنة هو من أعلى مراتب النعيم، قال سبحانه على سرر، أي يجلسون على سرر وجمع سرير، موضونة، موضونة أي منسوجة ومسبوكة ومرمولة، منسوجة من الذهب ومن الفضة ومن اليواقيت ومن الجواهر، وهذه أجمل، مع أننا في الحياة الدنيا لا نحتاج إلى هذه في الأسرة، ولكن هذا مزيد لذة ومزيد نعمة ومزيد فضل من الله سبحانه وتعالى. فسرر أهل الجنة من السابقين قال على سرر موضونة، أي مسبوكة ومنسوجة بدقة متناهية، والنسج وترصيع هذه السرر يكون في المكان الذي بين هذه القوائم الأربع حتى يأتي الفرش ويكون هنالك راحة في الجلوس على هذه الأسرة. قال على سرر موضونة، ماذا يفعلون على هذه السرر؟ قال متكئين عليها متقابلين. وذكرنا سابقا أن جلسة الاتكاء هي الجلسة التي معها تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار. إذا قلت فلان جالس متكئا فإن هذه الجلسة لابد أن تتوفر فيها هذه الأمور الأربع: تمكن، جالس متمكن غير مضطرب ومستقر ومطمئن ومرتاح، هذه جلسة الاتكاء. والاتكاء إما يكون على اليدين أو إحدى اليدين، وإما أن يكون على الظهر. قال متكئين، وهذه فيها تمام الراحة وتمام النعمة. الإنسان لا يجلس متكئا إلا إذا كان مرتاحا مسرورا منعما. متكئين عليها أي على هذه السرر. قال متقابلين، وهذا فيه إشارة وفائدة بكثرة هذه السرر، وأن المكان مكان واسع، لأن السرر لا تكون متقابلة إلا إذا كان المكان واسعا. قال متقابلين، وهذا من تمام صفاء القلوب والمحبة أن يتقابل الإنسان مع أخيه بوجهه. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التدابر، قال ولا تدابروا، وهذا يشمل كل أنواع التدابر. وذكر ابن عثيمين رحمه الله أن من التدابر المنهي عنه هو التدابر في الجلسة، أي أن تجلس و تدير وجهك أو رأسك أو جسمك عن أخيك، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في موضع آخر قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإن هذا التقابل في الجلسة يصفي القلوب ويزيل الضغائن ويريح الأنفس ويجعل الإنسان مقبلا على أخيه، وهذا فيه تمام المحبة والمودة. أما إذا جلست وتتحدث مع إنسان وأنت في اتجاه وهو في اتجاه، فهذا لا يؤدي من الألفة ومن المحبة ما هو مطلوب في هذه الجلسة. قال متكئين عليها أي على هذه السرر متقابلين، وهذا أدب عظيم من آداب الجلوس، أنك إذا جلست وأتم ما يحصل فيه المقابلة أن تكون الجلسة دائرية. إذا الناس جلسوا جلسة دائرية لا محالة أن يتقابل الاثنان أو الثلاثة مع بعضهما البعض. ثم قال بعد أن ذكر المجلس وذكر كيفية الجلوس، قال يطوف عليهم ولدان مخلدون. الطواف هو تكرار الذهاب والمجيء. يطوف عليهم بمعنى أن هذا الذي جلس على سريره متكئا هذه الجلسة يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى اللذائذ ويحتاج إلى النساء وما شابه ذلك. هذه الحاجة مع أنه في هذه حال جالسا متكئا ولكن لا يحتاج أن يتحرك ولا يحتاج أن يذهب ولا يحتاج أن يطلب. أن يطوف عليهم ولدان، الولدان هم الصبية، هم الغلمان الذين في مقتبل أعمارهم وهم غاية ما يكون في الحسن والجمال والصفاء وصفاء البشرة وبهاء المنظر، من نظر إليهم سروه. قال ولدان مخلدون، مخلدون أي يبقون على مظهرهم وعلى هيئتهم وعلى حالهم لا يزيد عمرهم، لأن الغلام في هذه الدنيا إذا تقدم به العمر بدأ الشعر ينبت من على وجهه وبدأت تجاعيد جلده ووجهه تتغير فيقل بهاؤه وتقل وضاءته، ولذلك قال يطوف عليهم ولدان مخلدون. وطبعا جميع أهل الجنة لا يكبرون ولا تتغير أعمارهم، هم بأفضل أحوال شبابهم. ثم قال بأكواب وأباريق وكأس من معين، أن يأتي هؤلاء الولدان ويطوفون على هؤلاء السابقين من أهل الجنة من المقربين بماذا؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب جمع كوب، والكوب هو الإناء الذي لا عرى فيه ولا خرطوم وفيه مكان متسع للشرب. وأباريق جمع إبريق، هو الإناء الأكبر قليلا والذي فيه عرى ونسميها آذان يمسك من خلالها وفيه خرطوم، هذا هو الإبريق. وكأس من معين، الكأس لا يسمى كأسا إلا إذا كان ممتلئا بالخمر، إذا كان هنالك قدح أو إناء فارغ لا يسمى كأس إطلاقا. فالكأس الذي ورد ذكره في القرآن لا يأتي إلا مقرونا بالخمر. قال بأكواب وأباريق وكأس من معين، إذا أطلق الكأس فاعلموا بأنه مملوء بالخمر. قال من معين أي من عين جارية مرتفعة يراها الإنسان عيانا لا ينضب فيها الخمر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن في الجنة خمر لذة للشاربين وفيها الخمر يجري لا ينقطع. قال بأكواب وأباريق وكأس من معين، ما في هذه الأكواب أنواع الأشربة، وما في هذه الأباريق أنواع الأشربة التي يرغبون بها ويطلبونها، ومع ذلك قال وكأس من معين. ثم قال في وصف هذا الكأس وهذا الخمر الذي يشربونه في الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون تقرأ لا يصدعون ولا يصدعون، لا يصدعون أي لا يصيب رؤوسهم الصداع، لأنكم كما تعلمون كل نعمة أو كل لذة في الدنيا سواء كانت مباحة أو محرمة فإنها ليست كاملة إلا يعتريها نقص ويعتريها تنغيص. أهل الخمر الذين يشربون الخمر في الدنيا فمن مساوئ ومضار الخمر أربعة أشياء، أولا يصاب الإنسان الذي يشرب الخمر الصداع، صداع في رأسه، والصداع يضعف سلامة وصحة الإنسان. الأمر الثاني أنه يفقد عقله ويصاب بالسكر. الأمر الثالث يصاب بالتقيؤ، يتقيأ. والأمر الرابع يكثر من البول أعزكم الله. فهنا قال لا يصدعون عنها، أي خمر الآخرة لا تصيب من يشربها الصداع، ولا يصدعون عنها أي لا يتفرقون عن هذه العيون فيتركونها أو عن هذه الكؤوس فيتركونها. قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تذهب عقولهم ولا يصيبهم السكر، وهذا من تمام لذة وتمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم يوم القيامة. ثم قال وفاكهة مما يتخيرون، أي أن الغلمان يطوفون على أهل الجنة ممن ارتفعت منازلهم بفاكهة، هذه الفاكهة مختلفة الأشكال ومختلفة الأنواع ومختلفة الألوان ومختلفة المذاقات كما مر معنا سابقا، وهذه الفاكهة من تمام اللذة في تناولها وأكلها أنهم يتلذذون بقطفها طازجة غير مقطوعة، كما قال سبحانه: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهذا أعلى مراتب اللذة، والفاكهة هي ما يتفكه بها، وفي الغالب تؤكل حتى يتفكه بها، لا تؤكل للتشهي من باب المطعوم كاللحم وغيره. لذلك هنا قال: وفاكهة مما يتخيرون، وهذا فيه إشارة إلى كثرة أصناف الفاكهة. واستدل بعض العلماء على استحباب تقديم عدة أنواع من الفاكهة للضيف حتى يتخير، وهذا أكمل في الكرم. قال: وفاكهة مما يتخيرون، ثم قال: ولحم طير مما يشتهون. لأن الإنسان إذا جاع يشتهي الطعام، الطعام يكون فيه اللحم وما يتخلل ذلك. قال: ولحم طير. لماذا لم يذكر أصناف اللحوم الأخرى؟ قالوا: لأن في هذا المكان، في هذه الجنة، أعلى مراتب اللذة والنعيم، ولحم الطير هو لحم عزيز نادر قليل لذيذ، ألذ من لحم الإبل أو البقر أو الشاة والغنم. وهذا اللحم لا يأكله في الدنيا إلا الأغنياء وإلا الأثرياء وإلا أصحاب الوجاهة والعظمة في هذه الدنيا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هذا النوع من اللحوم، قال: ولحم طير، الذي هو أنفس أنواع اللحوم، قال: مما يشتهون. إذا اشتهاه مقليا أتاه مقليا، وإذا اشتهاه مشويا أتاه مشوية، وإذا اشتهاه مطبوخا أتاه مطبوخة، ويأتيه على أي طريقة يشتهيها، لا ينتظر أن يوصي، ولا ينتظر أن يسجل، ولا ينتظر أن يطلب. إذا نوى وإذا تمنى نوعا من أنواع الطيور، يأتيه الطير مشويا جاهزا بمجرد أن يتمنى ذلك. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر المجلس وما فيه، وبعد أن ذكر المطعم من الفاكهة ومن اللحم، وذكرنا سابقا في سورة الرحمن لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الفاكهة على اللحم وعلى الأطعمة، ذكر بعض العلماء أن ذلك من باب الترتيب ومن باب الجانب الطبي والصحي، ولأن الفاكهة هضمها أسهل، ونسبة السكريات فيها تغطي وتعادل ما تحتاج إليه المعدة. أما اللحوم والأطعمة فتحتاج إلى فترة حتى تهضم. هذه ذكرت من باب الفوائد الطبية والصحية. نكتفي بهذا القدر، ونكمل مشيئة الله سبحانه وتعالى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية، إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ما تبقى من صفات أهل الجنة من السابقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.